الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. الكلام في تتمة مطالب التعريف، وقد يكون هو المطلب الأخير إن شاء الله في بحث التصورات. فبعد أن عرف المصنف المعرف بأنه ما يستلزم تصوره تصور الشيء أو امتيازه عن جميع ما عداه، وهذا التعريف على رأي المتأخرين، والشق الثاني من التعريف اللي هو الامتياز عن جميع ما عداه ترتبت عليه شروط عدم جواز التعريف بالأعام أو الأخاص أو المباين، ولا بد أن يكون المعرف مساويا للمعرف في الصدق، لا أعم منه ولا أخاص ولا مباين، بالأدلة التي ذكرناها. ثم بعد ذلك ذكر أقسام التعريف، وأولها هو الحد التام اللي هو يبين أو يستلزم تصوره تصور ذلك المعرف بكنهه وحقيقته، بكنهه وحقيقته، وأيضا تتحقق به الوظيفة الثانية وهي الامتياز، امتياز المعرف عن جميع ما عداه، وهذا هو الحد التام. وأما بقية أقسام التعريف من الحد الناقص والرسم بقسمه فإنها لا تؤدي الوظيفة الأولى وهي بيان حقيقة المعرف، وإنما تؤدي الوظيفة الثانية وهي الامتياز. وتحدثنا عن الحدود، ولماذا سمي حدا، لماذا تام، لماذا رسم، لماذا تام ناقص إلى آخره من هذه الأمور الواضحة. فكانت عندنا مرت علينا مجموعة من الشروط اللي استفادناها من التعريف ونبه عليها المصنف، يعني مو فقط اكتفى ببيان الشرط اعتمادا على التعريف، لا، يعني قيد الامتياز، قيد الامتياز ده ركزنا عليه، الامتياز المعرف عن جميع ما عداه، نستفيد من عند الجامع والمانع والاضطراد والانعكاس هذه المصطلحات اللي بينها، واللي هي أيضا يستفاد منها عدم جواز التعريف بالأعام أو الأخاص أو المباين، واشتراط أن يكون المعرف مساويا للمعرف. هذا بالنسبة للمصادق، لأنه قلت لك ما اكتفوا بذلك، المصنف صرح أيضا قال أنه لا يجوز التعريف بالأعام ولا بالأخص ولا بالمباين. طبعا المراد منها هذه النسب الأربعة اللي هي موردها المصادق والوجوه. الآن بقيت بعض الأمور التي إذا وجدت في التعريف فإنها تسبب خللا في التعريف، فلا بد من الاجتناب عنها في التعريفات. فسيختم مطلب التعريفات بهذا المقدار أو بهذا المطلب. الأمور اللي لا بد من التحرز عنها في التعاريف، القطب الرازي قسمها قسمين، منها ما هو معنوي ومنها ما هو لفظي. وابتدأ المصنف ما قسم هذا التقسيم، وإنما تحدث عنها بجملة واحدة. القطب الرازي لا، قال احنا نصنفها هذه الامور التي لا بد ان يجتنب عنها بالتعاريف، نصنفها نقسمها الى صنفين، صنف خاص بالمعاني وصنف متعلق بالالفاظ. اما الصنف الخاص بالمعاني فانه لا يجوز ان أو لابد أن يجتنب عن التعريف بالمساوي. شنو هسه بالمساوي؟ إحنا قبيل اشترطنا المساوي، هسه نقول لابد أن يجتنب التعريف بالمساوي. المساواة هناك اللي اشترطناها قلنا مساواة في الصدق، هنا المساواة اللي نتجنبها معنويا اللي هي المساواة بالخفاء والظهور. يعني أنا التعريف من أريد أعرف شيء، المعرف عندي مجهول قبل التعريف، فحتى ماذا أتحول من جاهل بهذا المعرف إلى عالم به، فلا بد أن أجيب شيء أوضح. هذه قضية بديهية واضحة ضرورية. يعني أنا مو هو مثلا مستوى علمي بالمعرف 5%، فأجيب له تعريف أم ما يزيدني عن هذه 5%، هذا مو تعريف. فلا بد أن أأتي بمعلومات تزيد وتصعد مستوى رصيد المعرفي. فالمساوي لا يؤدي هذه المهمة، أو الأخفى لا يؤدي هذه المهمة. إحنا المساوي إذا ما أدى المهمة من باب أولى، الأخفى أيضا لا. فلذلك لا يجوز التعريف بالمساوي في الخفاء والظهور، لا يجوز التعريف بالمساوي بالخفاء والظهور. فلا بد أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، أجلى وأوضح من المعرف. هذه النقطة الأولى اللي الدليل عليها واضح جدا، لأنه هو النظر المنطقي، النظر المنطقي هو اكتساب المجهولات من المعلومات. فلا بد أن أأتي بشيء مستوى علمي بأعلى من مستوى علمي بالمعرف، أو أعلى من مستوى جهلي بالمعرف، حتى ماذا؟ حتى ينفعني، حتى ينفع. واضح إن شاء الله. فإذا جبت مساوي أو أخفى فإنه لا ينفع في ذلك، لا ينفع في ذلك. فلذلك اشترطوا عدم التعريف بالمساوي والأخفى، فلا بد أن يكون المعرف أجلى من المعرف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي تتعلق بمطلب التحرز عن الدور، تحرز عن الدور. والدور كما تعلمون على قسمين، دور مصرح ودور مضمر. الدور المصرح اللي هو اثنين يجمعهم توقف الشيء على ما هو متوقف عليه، أو توقف الشيء على نفسه، اللي هو هذا ملاك الدور. زين، الدور هو ثبت أنه باطل، الدور في محله ثبت بطلان الدور، لأنه يستلزم تقدم الشيء على نفسه، توقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على ما هو متوقف عليه بهذا الملاك. فأنا من أجي أعرف أليف بباء، وباء أعرفه بجيم، وجيم أيضا أعرفه مثلا بأليف، فحينئذ توقف أليف على جيم، وجيم توقف على أليف، فيستلزم توقف الشيء على نفسه، يستلزم تقدم الشيء على نفسه. وإحنا قلنا العلاقة بين معلومية التعريف ومعلومية المعرف، العلاقة بينهما علاقة علية، علاقة علية. شلون علاقة علية؟ يعني علية من ياجهة. نحن عندنا المعرف مجهول قبل التعريف، مجهول، فأنا أريد أتحول من جاهل بالمعرف إلى عالم بقدر ما، بس عالم بكنه وحقيقته إذا كان، حتى عالم بامتيازه عن جميع ما عداه إذا كان ببقية أقسام التعريف. فسيكون التعريف سواء بالحد التام أو بغير الحد التام علة في رفع الجهل عني أنا الناظر في التعريف. واضح إن شاء الله. طبعا إحنا التعريف هم لابد أن من يعني نتنبه إلى أنه التعريف تارة لنفس الشخص. يعني أنا مثلا قضية فردية، أنا جاهل بمفهوم معين، بمعنى معين، بماهية معينة، بنوع معين، فأريد أحصل شنو؟ أحصل معلومات عن هذا المعنى المجهول بالنسبة لي. يعني مو غرضي أعرف الشخص آخر، لا لا، غرضي أنه أعرف النفسي، أعرف النفسي. ففي هذه الحالة سيكون التعريف علة في على جميع الحالات مو فقط في هذه الحالة. التعريف علة في رفع الجهل عني أنا كناظر في التعريف أو في جهل الآخرين إذا كان المراد من التعريف هو ماذا؟ هو لشخص آخر في قبالي. ففي هذه الحالة يكون التعريف يعني وضع الجنس ووضع اللفظ العفو الفاصل بهذه الهيئة الخاصة وترتيبها بشكل معين للتأدي إلى مجهول، يعني ماذا؟ يعني بعد ترتيب مفردات التعريف بالترتيب المتعارف لدى أهل الفن فإن ذلك الجاهل سيتحول إلى عالم بمقدار ما بحسب نوعية التعريف. فإذن التعريف علة في ماذا؟ في حصول العلم أو في تحول الجهة من جاهلة إلى عالمة علة. وتقدم عندنا في مباحث التقدم والتأخر، مباحث التقدم اللي هي مباحث حكمية مطروحة وأكثر من مرة حكينا بها في بحث المفرد والمركب، في بحث قلنا التقدم العلي نحو من أنحاء التقدم، لأن التقدم إلى أنحاء، مرة تقدم زماني مثل تقدم مثلا الأب على الإبن ولادة مثلا، ومرة التقدم بالطابع اليوم مثل تقدم التصور على التصديق أو الواحد على الاثنين، بحيث يكون المتقدم له تأثير في وجود المتأخر، يعني الاثنين ما توجد إذا ما وجد الواحد، التصديق ما يوجد إذا ما يوجد التصور، لكن إذا تحقق المتأخر مو شرط أن يكون شنو؟ عفوا، إذا تحقق المتقدم ليس شرطا أن يتحقق المتأخر، فقد يكون هناك تصور من دون تصديق، قد يكون هناك واحد من دون اثنين، بس إذا تحقق المتأخر لا بد أن يكون مسبوقا بالمتقدم. فالتقدم الطبيعي التقدم بتأثير لكن مو على نحو التأثير التام، مو مثل العلية. العلية لا، العلة إذا ما تصير ما يصير معلول، وإذا لقينا معلول لابد أن يكون مسبوقا، لا يختلف ولا يتخلف. زين، فتقدم التعريف، تقدم التعريف تقدم علي مو تقدم زماني. سواء كان قد يجتمع نحوان من التقدم في شيء واحد، يعني أنا أول مرة أعرف ثم بعد ذلك بعد ذلك يرتفع الجهل، فهو علة علة، وبنفس الوقت يتقدم زمانا، قد يتقدم زمانا، بس احنا بالتقدم العلي التقدم الزماني ما ملحوظ، يعني قد يوجد تقدم زماني وقد لا يوجد، يعني في نفس اللحظة، هو في لحظة حركة يدي تحرك المفتاح سوية، ماك ولا تقدم، لأنه هي يدي ممسكة بالمفتاح، فمن تحرك يدي تحرك المفتاح وياها، فتقدم زماني ماكو. فشي يسمون هذا النحو من التقدم؟ يسموه تقدم ذاتي أو تقدم علي، إذا ماكو فارق زماني، بس مع ذلك نقول العلة متقدمة على المعلول مو زمانا، يعني العلة مو تتحقق بالعشرة والمعلول يتحقق بالعشرة ودقيقة، لا ماكو، اثنينهن بالعشرة اثنينهن يتحقق، هم العلة وهم المعلول في بعض الأحيان. نعم قد أكو بعض العلل تحتاج إلى مدة مثلا حتى يتحقق الجماعة، يقول لك احنا لا هسه التقدم الزمان نغض الطرف عنه، علية كافية في إثبات التقدم. فإذا التعريف من أرتب جنس وأرتب فاصل، بمجرد أن رتبتهن ارتفع الجهل الحاصل، يطرد الجهل الحاصل. فالتعريف علة لرفع الجهل عن أو كشف الغطاء، غطاء الجهل عن المعرف، بعد أن كان مجهولا صار معلوما. فالدور من تجي أو المساواة أو أي شرط من هذه الشروط اللي هي متقاربة، من نجي نقول أنه مساوي، أو نقول تعريف الشيء بنفسه أو بمرادفه، أو تعريف الشيء بما بتعريف مشتمل على الدور، مشتمل على الدور، شلون مشتمل على الدور؟ احنا نريد التعريف متقدم، فإذا لزم من التعريف توقف هذا التعريف على نفس المعرف، ايش راح يلزم؟ راح يلزم من عنده، اما تأخر المعلول عن علته او تقدم العلة على تقدم المعلول على علته. واضح ان شاء الله. فإذا لاحظ انه المصنف راح يشترط اولا خلو التعريف من عفوا ان يكون التعريف مو بالمساوي بالخفاء والظهور، بل لابد ان يكون التعريف اجلى وان يكون التعريف خاليا من الدور، ويجيب لنا امثله واضحه ان شاء الله اثناء قراءه العباره. زين، نجي للشروط اللفظيه اللي لابد ان يخلو عنها التعريف او يحترز في عنها في التعاريف. بعباره جامعه انه كل لفظ يسبب لنا الابهام، لانه احنا شنو غرضنا من التعريف؟ غرضنا من التعريف قطع الشركه، مو قلنا امتياز المعرف عن جميع ما عداه، امتياز المعرف عن جميع ما عداه يجبرنا على التحرز عن اي لفظ يوجب الابهام والاشتراك. فالتعريف بالمشتركات اللفظيه ما يجوز، التعريف بالمجازات ما يجوز، مو التعريف بالالفاظ الوحشيه والغريبه الغير واضحه المعاني ايضا لا يجوز، الا اذا كان مثلا المخاطب بمستوى مثلا من البلاغه وتجيب له الفاظ مثلا نادره الاستعمال وهو يعرفها، نعم ماكو مشكله، بالعكس هذا هو عين البلاغه، عين البلاغه، لانه البلاغه هي شنو؟ هي القاء الكلام على ما يقتضيه حال المخاطب. حال مخاطب مثلا على مستوى عالي من المعرفه بالالفاظ تجيب له الفاظ وان كانت قد تكون بعضها اذا كانت وحشيه صعبه التلفظ بها تخل بالفصاحه ما تخل بالبلاغه، مو مثل مستشزرات الى العلا، مو هذا ثقيل على اللسان، هذا يخل بالفصاحه مو يخل بالبلاغه، بلاغه يكون الكلام مطابق، العكس انت الانسان البليغ من تجي تسولف له بألفاظ مبتذلة بسيطة سهلة ركيكة لا تتهم بالركة. لذلك كانوا مثلا العرب يتحدثون بمستوى عالي من البلاغة، ولحد الآن الشعراء الشاعر من نشوف شاعر حتى على مستوى الشعر الشعبي مثلا، حتى على مستوى الشعر الشعبي تشوف الشاعر اللي يستخدم الألفاظ اللي نعبر عنها الحسجة القوية الغامضة القديمة، تشوف قصيدة تكون أقوى. لذلك المعلقات مثلا امتازت بميزة البقاء والخلود لقوتها باعتبار استعمالها ل فالقصد، لأنه اللفظ الوحشي اللفظ الغريب يتحكم النبي منه، حتى المشترك حتى المجاز من اللي يتحكم النبي؟ يتحكم النبي أنه وضوح المعنى. فإذا كان اللفظة واضحة المعاني نعم، أما الوحشية الغريبة اللي هو ضربوا لها مثال مثلا الاستقص، مثلا النار ما هي؟ يقول هي استقصة، ولهم خليها على النار أحسن، شنو استقصون شنو استقص من يعرف معنى إلا أهل الاختصاص مثلا، اللي هي مثلا مصطلح يطلق عند الفلاسفة وعند علماء مثلا الطبيعيات على هذه العناصر الأربعة اللي هي النار والماء والتراب والهواء، يعبرون عنها بهذا التعبير، هو اللي هو أعتقد يوناني مو تعبير عربي. فالمهم من تجي تعرف أولا لابد أن تحترز عن التعريف بالألفاظ الغريبة والوحشية، وتحترز عن المشتركات اللفظية، لأن المشترك هو عبارة عن لفظ قد وضع لمعاني متعددة، فمن جيب لفظ مشترك يسبب لك مشاكل يسبب إرباك. المجاز أيضا لا بد أن يحترز عنه، لماذا؟ لأنه أول ما يتبادر للذهن شنو اللفظ من اللفظ ومعناه الحقيقي. نعم عودة نصب قرينة، طبعا هذا كله إذا نصب قرينة على المراد ينتفي الخوف من هذه التعابير، لكن شنو هو يسبب لك مشكلة التطويل أنه بدون داعي. يعني أنت ليش تجيب مجاز وتخلي قرينة، وعود القرينة توضح لك المعنى المجازي المراد منه، خلو من البداية يجيب المعنى الحقيقي، خصوصا في مثل هذه العلوم، في بعض المتون المضغوطة اللي لابد أن يحترز بين ذلك. وحتى القرآن أشكل على القرآن الكريم أنه باستعمال المجازات والمشتركات، لأنه يقول لك إحنا نرفض أن يكون بالقرآن مجاز ومشترك، لأنه المجاز يريد قرينة، مشترك اللفظ يريد قرينة موضحة للمراد، وذكرناها في مباحث المشترك والمجاز، وانحلت المشكلة هناك، لأنه القرآن وضعيته تختلف. إنما تربع على قمة البلاغة، لأنه قد تكون هي القرينة مقصودة للبليغ، قد يكون الإبهام بالمشتركات اللفظية وبالمجمل هو المقصود، لذلك القرآن اشتمل على المجمل، اشتمل على المجمل. وأكو آيات كثيرة وقع النزاع في كونها مجملة لو مبين، منها مثلا آية مثلا التعبير باليد، مثلا في كثير من الأحيان التعبير باليد ما ندري به منين، فاقطعوا أيديهما، وقع الخلاف فيكم، بعضهم يقول مجملة هذه الآية مثلا، مجملة لأنه ما نعرف اليد منين تقطع، منين مقدار اليد، وحتى بين الفقهاء أكو خلاف، وإلى آخره الصعيد مثلا هم وهكذا. فإذا هذه الأمور اللي لابد من الاحتراز عنها بالتعاريف بينها بهذا الشكل. نقرأ العبارة حتى نختم اليوم هذا المطلب، الحمد لله نبدأ.
اللهم صل على محمد.
هذه التسميات بعد تقروها. قال يجب 216، يجب الاحتراز عن تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة، كتعريف الحركة بما ليس بسكون. ما شفنا جديد، هو عدم السكون هو نفس معنى الحركة، ماكو شيء أوضح. والزوج بما ليس بفرد، هو الزوج هو ما ليس بفرد. وعن تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به، هذا يجينا إن شاء الله. خلنا نقرأ عبارة القطب الرازي. أخذ أن يبينه، صح، شنو أخذ أن يبين؟ يعني غير أخذ في بيان
مصنف غير،
إيه بس متصياغة الاسم مو أخذ في بيان المفروض، يعني بعد أن أنهى أقسام التعريف أخذ في بيان، لأنه أخذ أن يبين، يعني ما يتعدى، أخذ يتعدى إلى البيان بنفسه، أخذ في بيان. المهم أخذ أن يبين وجوه اختلال التعريف ليحترز عنها، وهي إما معنوية أو لفظية. هذا الشيخ علي أكو ولد كانوا أصدقانا للطريفة، أبوهم بيجي قضى عمره، فيقولون كيفش نحكي سالفة، لازم هو مصوب بالحرب العراقية، فيقول شاكو سالفة احنا، حتى لو مثلا نحكي عن الرياضة، عن اي موضوع لازم يجيبها على الجيش وشلون الصواب. فوالله من كان يحكي شي يسوون مثلا الموضوع مثلا مو يم العسكرية وهذا، بس شكل هو مثلا بالسال قال ابونا راح يصرح ينفجر عليه اللغم ويصور، صدق هو يجيبها منها يجيبها منها، طبينا بالهجوم دوب قال دوب انفجر عليه، انبترت رجله مبتوره
ستار يا
هسه شيخ علي.
لا هو مذوق عربي ما عندهم العرب على العربية في الفارسي، يقول له انت، يقول له انت
وهكذا. فليحترز عنها، وهي اما معنويه او لفظيه، هذه الامور التي لابد. اما المعنويه فمنها تعريف الشيء بما يساويه في المعرفه والجهاله، أي يكون العلم بأحدهما مع العلم بالآخر. مع العلم يعني شنو؟ يعني بس أعلم بهذا أعلم بهذا، من أقول حركة يعني هي عدم السكون، فبعد أنت تجيبها كمعرف ما يصير. والجهل بأحدهما مع الجهل بالآخر، كتعريف الحركة بما ليس بسكون، فإنهما في المرتبة الواحدة من العلم والجهل. يعني إذا عالم بالحركة ففي نفس الوقت أنا عالم بعدم السكون، والعكس كذلك، فمن علم أحدهما علم الآخر، ومن جهل أحدهما جهل الآخر. والمعرف لاحظ يجب أن يكون أقدم
معرفة.
أقدم هو المفروض يقول متقدم بالمعرفة. ليش؟ لأنه علة. الأقدمية توحي بالتقدم الزماني، مو تقدم الزمان، أو حتى التعبير بمع هم يوحي بالتقدم بالتساوي زمانا. إحنا نريد به لا، العلية ترى مو زمانية، العلية نحو من أنحاء التقدم، والزمانية نحو آخر من أنحاء التقدم. العلة والمعلول ما عندنا شنو تقدم زماني، ما ناظرين لهذا بالعلة والمعلول. فأنت عللت بالعلة، المفروض ما تعبر أقدم. قال والمعرف والمعرف يجب أن يكون أقدم معرفتين، لأن معرفة المعرف علة لمعرفة المنعم، علة نعم، فلا بد أن تكون متقدمة لكن مو تعبر عنها أقدم، متقدمة ذاتين زين، والعلة مقدمة على المعلول ذاتين زين. هذا الأمر الأول اللي هو لا بد أن لا يعرف بالمساوي في الخفاء والظهور. ومنها تعريف الشيء بما يتوقف معرفته عليه اللي هو الدور، يعني يقول يجب أن نتحرز عن التعريف بما يشتمل على الدور، بما يتوقف معرفته عليه إما بمرتبة واحدة ويسمى دورا صريحا أو مصرحا، أو بمراتب ويسمى دورا مضمرا. ومثالهما في الكتاب ظاهر، يا كتاب في كتاب الشمسية بالمتن منه مثاله. لاحظ الآن تجيب تقول المشابهة شنو، تقول هذا الشيء يشبه هذا الشيء، يعني شنو يعني مثله في الكيفية. الكيفيات شنو هي؟ لو لون، لو شكل، فهذا أبيض هذا أبيض. فالآن ما هي الكيفية؟ تقول هي المشابهة في المشابهة. زين المشابهة شنو؟ تقول هي كيفية متحدة. فصار المشابهة متوقفة على معرفة الكيفية، والكيفية متوقفة على معرفة المشابهة، فهذا دور مصرح. قال ومثاله هو في الكتاب ظاهر اللي هو هذا، الكيفية ما بها يقع المشابهة. ثم يقال المشابهة اتفاق في الكيفية، دور واضح. أو بمراتب ويسمى دورا مضمرا ومثالهما في الكتاب ظاهر. بالنسبة للدور المصرح هذا، الدور المضمر هذا كما يقال في المتن الاثنان زوج أول، ثم يقال الزوج الأول هو المنقسم بمتساويين، هذه خطوة رقم واحد. ثم يقال المتساويان هما الشيئان اللذان لا يفضل أحدهما على الآخر، خطوة اثنين. ثم يقال الشيئان هما الاثنان، رجعنا علما للنقطة الأولى، دور مضمر. وأما الأغاليط اللفظية فإنما تتصور إذا حاول الإنسان التعريف لغيره. شوف تريد تعرف لغيرك لابد أن تستخدم ألفاظ، ماكو طريقة للتفاهم ويا غير الألفاظ. وذلك بأن يستعمل في التعريف أو بأن يستعمل في التعريف ألفاظا غير ظاهرة الدلالة بالنسبة إلى ذلك السامع المخاطب، فيفوت غرض التعريف. أنت تريد تعرف فتجيب لفظ مبهم ما يفيد، ينتفي الغرض. كاستعمال الألفاظ الغريبة الوحشية، مثل أن يقال النار استقصى فوق الاستقصار، فهذا لفظ غريب بالنسبة لمن لا يعلم به ولا يعرفه. وكاستعمال الألفاظ المجازية فإن الغالب مبادرة المعاني الحقيقية للفهم. الآن تقول رأيت أسدان، يحتمل الرجل الشجاع ويحتمل الأسد الحقيقي، واضح، بل يتبادر الأسد الحقيقي فأنت إذا تريد المعنى المجازي تسبب إرباك للسامع. وكاستعمال الألفاظ المشتركة فإن الاشتراك مخل بفهم المعنى المقصود. نعم لو كان للسامع علم بالألفاظ الوحشية أو كان هناك قرينة دالة على المراد في المجازات أو المشتركات جاز استعمالها فيه. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.